هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الميدان الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم الميدان الأول. المجاهد الشهيد مصطفى شمران.
عنوان هذه الحلقة: اجعلوني في حل.
مستلة من الكتب التالية: زبر الحديد، فاوي السرخ أي فاوى الحمراء، وشمران مظلوم بوت أي كان شمران مظلوما.
لم تكتفي الحكومة الأمريكية بإغلاق جميع أبواب العمل بوجه شمران، بل اعتقلته ثم أطلقت سراحه وأخذت تراقب نشاطاته السياسية وتتدخل لمنع أي احتجاج أو تظاهر يقوم به الإيرانيون ضد نظام الشاه، فضلا عن أنواع المضايقات التي راحت تمارسها ضد الطلاب أو الناشطين السياسيين الإيرانيين المقيمين. فاضطر شمران إلى مغادرة أمريكا نهائيا متجها إلى لبنان، حيث وجد إلى جنب أحد علمائها البارزين وأحد القادة المؤثرين في ساحتها السياسية السيد موسى الصدر، مناخا مناسبا للعمل والجهاد من أجل الإسلام.
وصل شمران إلى لبنان في عام 1970 للميلاد، واستقر في الجنوب ليدير المؤسسة التي كان السيد الصدر أنشأها باسم مؤسسة جبل عامل، وقد تحولت هذه المؤسسة إلى مدرسة ومركز لتدريب شباب الجنوب على حمل السلاح بوجه الغطرسة الصهيونية وانتهاكاتها المستمرة لمناطق الجنوب واحتلالها لأخرى.
وبأمر من السيد الصدر وجهود رجال الجنوب ومساعدة شمران، تم تأسيس حركة أمل لتتبنى الدفاع عن حقوق أتباع أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يعيشون وسط الوضع الطائفي المعقد آنذاك في لبنان، حرمان وإهمال الحكومة من جانب، وتهديدات وتحرشات الاحتلال من جانب آخر.
في نفس العام الذي هاجر فيه شمران إلى لبنان، بدأت هجرة الفلسطينيين باتجاه لبنان، فأخذت الأحزاب المارونية تتآمر من أجل إخراجهم، إلا أن الصدر وقف بثبات يذب عن المسلمين الفلسطينيين ويسعى إلى توحيد الصف بوجه الاحتلال الصهيوني.
وقوف الصدر وسط اللهيب شامخا، وخطاباته التي قرأها الأعداء كرسائل تحريرية، إن الثورة الفلسطينية شعلة مقدسة نصونها بأرواحنا وقلوبنا وسواعدنا، جعلتهم لا يطيقون وجوده بل ويعملون على إسكاته، فاختطفوه عام 78.
وتلاحقت الأحداث السياسية، فبعد اختطاف الصدر بشهور انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، فزارها شمران بصحبة قادة المقاومة اللبنانية، وكان ينوي العودة إلى بيروت، إلا أن قائد الثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه طلب منه البقاء، وقد تم تكليفه بمسؤولية نائب رئيس الوزراء لشؤون الثورة، ويبدو أن هذا التكليف كان يستشرف طبيعة العقبات التي سيقيمها الأعداء بوجه الثورة. وبالفعل فقد نجحوا في إثارة القلاقل في بعض نقاط البلاد بينها كردستان، فذهب شمران إليها كممثل للحكومة غير أنه اضطر لدخول ساحة الصراع كمقاتل وقائد ميداني.
وبعودة الأوضاع هناك إلى سابق عهدها، عاد إلى طهران ليشارك في مهرجانها الانتخابي الأول لاختيار أعضاء البرلمان كممثل لأهالي طهران. ولم يمر طويل وقت حتى اندلعت الحرب، فتولى حقيبة الدفاع. أجل، أصبح شمران وزيرا. لكن من يعرف شمران لا يطلبه في مقر الوزارة، بل على أرض جنوب إيران الساخنة، حيث شكل أفواج الحرب غير المنظمة وتولى قيادتها.
وقد نجحت هذه الأفواج في الحد من تقدم القوات البعثية داخل الأراضي الإيرانية. وفي 21 من حزيران في عام 1981، وفيما كان يقوم بإحدى جولاته لمتابعة أداء قواته في منطقة الدهلاوية في محافظة خوزستان، انفجرت قذيفة بالقرب منه لينال الوسام الذي جاهد من أجله طويلا.
عندما تتردد كلمة الدكتور بينهم فهي تمثل معنى واحدا لا غير، إنها مصطفى شمران. ولا تتوقع أن الكلمة تقال هكذا وبشكل اعتيادي، بل إنها تحاط بهالة من الحب المفرط والاحترام المبالغ فيه والتفخيم المثير. فليست هي علاقة عادية تلك التي تربط بتلاميذه في مدرسة جبل عامل.
يكفي أن يروا شمران حتى يحيطوا به ويمطروه بقبلاتهم. هذه اللقطة أثارت أحد مرافقيه مرة فقال:
لدينا من العمل ما يكفي والوقت أمامنا ضيق.
فلم يلتفت إليه شمران وواصل إقباله على طلابه، يلاعبهم ويلاطفهم. وبعد مضي بعض الوقت عاد المرافق ليقول:
لماذا نضيع الوقت هنا؟
فالتفت إليه شمران وقال:
كل عملي ومهمتي في الحياة هي رعاية هؤلاء الأولاد، حاول أن لا تنسى ذلك ما دمنا معا.
وحل يوم العيد، وكان عليه أن يزور أهل زوجته آخذا بالتقاليد الجارية في لبنان. وكانت تنتظره وجبة دسمة أعدتها له عمته، إلا أنه لم يحفل بكل ذلك لأن من بين تلاميذه عددا كبيرا من الأيتام، وهؤلاء كانوا مضطرين للبقاء في المدرسة بخلاف زملائهم الآخرين الذين غادروها لقضاء العيد إلى جانب أسرهم.
قالت له زوجته دون أن تستطيع إخفاء امتعاضها من عدم زيارته أهلها:
بودي أن أعرف لماذا لم تأتي.
ابتسم مصطفى وقال بصوت فيه نبرة اعتذار: بعد بقاء هؤلاء الأيتام وحيدين فضلت أن أبقى إلى جانبهم، أتناول الطعام معهم، أحاول الترفيه عنهم، أجد لهم ما أشغلهم به.
عادت الزوجة لتتساءل: ولماذا تعشيت جبنا وخبزا وها هو الطعام الذي أرسلناه إليك على حاله؟
رد مصطفى: لأن الأولاد لم يكن لديهم غير الجبن والخبز.
لقد عدت إلى البيت متأخرا وكان بإمكانك أن تتناول طعامك، فالأولاد لا يروك هنا.
نظر إليها مصطفى قليلا قبل أن تذرف عيناه دمعتين وهو يقول: ولكن الله يرى.
اتسعت مؤسسة جبل عامل التي كانت مخصصة للأولاد لتشمل مدينة الزهراء التي بنيت لاحقا كمدرسة للبنات. وكان شمران متجها يومها إلى المدرسة على الطريق الساحلي الرئيس الماري من بيروت إلى الجنوب. وعلى مخربة من المدرسة توقفت سيارته خلف عشرات السيارات، فراودته شكوك باحتمال وقوع حادث ما في المدرسة، فتساءل:
ما الذي حصل؟ فقيل له إن شباب المؤسسة قطعوا الطريق لتمر سيارتك.
احمر وجه شمران وأطرق وهو يقول
الويل لي، وأضاف إذا لم يصبح الناس عني فماذا سيكون موقفي بين يدي الله؟
ترجل من السيارة مسرعا وأقبل على السيارات المتوقفة واحدة واحدة مخاطبا أصحابها
أعتذر لكم، يبدو أننا تسببنا في هذا التأخير، فلتصفحوا عنا.
وراح يكرر أرجو أن تجعلونا في حل، أرجو أن تجعلونا في حل.
ومثلما اتسعت مؤسسة جبل عامل تجذرت وأصبح لها دور ريادي في الجنوب، خصوصا بعد المواجهة البطولية لأحد طلابها مع قوة عسكرية صهيونية اقتحمت قرية طيبة بالقرب من الحدود اللبنانية الفلسطينية. فقد حاولت هذه القوة مداهمة منزل الطالب البطل فلاح شرف الدين، فوقف أبواه يصدان جنود الاحتلال عن دخول دارهما، فأقدم الصهاينة الجناة على قتل الرجل وزوجته على عتبة باب الدار.
فأمسك فلاح ببندقية أبيه وتحصن بغرفته وراح يطلق النار على جنود العدو من النافذة، فنجح في قتل 7 منهم، وتخاذل بنو صهيون عن مواجهته، فلم يجد سبيلا غير تفجير المنزل على من فيه.
التحقيقات الصهيونية التي كشفت فيما بعد ذكرت أن عالما فيزيائيا يدير المدرسة التي درس فيها فلاح كان يدرب تلاميذه على المقاومة إلى جانب تدريسهم المبادئ الإسلامية وعلمي الفيزياء والرياضيات.
وبعد أيام بدأ الأهالي يتسلمون تحذيرات صهيونية بهدم دورهم إذا ما أبقوا على أبنائهم في مؤسسة جبل عامل، وهكذا أصبحت المعركة غير المعلنة بين الطرفين جبهة مفتوحة.
أجل، لقد رحل شمران ومن قبله شرف الدين إلى بارئهما، لكنهما غرسا في أرض الجنوب بذور المستقبل الواعد التي أنبتت رجالا مقاومين استطاعوا أن ينزلوا بالصهاينة أول هزيمة لهم في تاريخهم المعاصر. Thank you.